بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية الثانية بعد 200 والخاصة بتفسير الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في رمضان يوم الجمعة الموافق 19 من الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا التفسير، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ونبدأ بكلام مختصر حول التعريف بابن عيينة رحمه الله تعالى وبهذا التفسير، وهو مختصر من كلام الجامع لهذا التفسير، تفسير ابن عيينة رحمه الله تعالى. ذكر ما يتعلق بحياته الشخصية عن اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، فاسمه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وينسب إلى الهلاليين، وقد اشتهر باسم سفيان بن عيينة الهلالي، وكنيته أبو محمد ولا خلاف في كنيته، ولقبه الأعور ولا خلاف في ذلك أيضا لأنه كان أعورا. هذه فائدة الأولى، كان أعور رحمه الله، سفيان بن عيينة كان أعور، فكنيته أبو محمد ولقبه الأعور ولا خلاف في ذلك لأنه كان أعور. وأما عن مولده وطبقته وعائلته، فمولده ولد في الكوفة ليلة نصف من شعبان من سنة 700 هجرية، سنة 700، يعني ولد بعد موت الضحاك مباشرة، فالضحاك مات سنة 56 بعد 100، وهذا ولد سنة 700، فناسب هذا، مثل ما أردفنا الضحاك، تفسير الضحاك بتفسير ابن عيينة، كذلك أيضا ظهر أن ولادته كانت بعد موت الضحاك رحمه الله تعالى في العام الذي ولي ذلك. يبقى ولد رحمه الله في الكوفة سنة 700. قال ولا خلاف في تاريخه ومكان مولده لتظاهر الأثار الدالة على ذلك. طيب، أما عن طبقته، روى الحميدي عن ابن عيينة أنه قال أدركت 87 تابعيا، وعده ابن سعد من الطبقة الخامسة، وأما ابن حجر فعده من رؤوس الطبقة الثامنة، ولا تعارض ولا خلاف بينهما، لأن المفهوم الذي اعتبره ابن سعد للطبقة غير الاصطلاح الذي صار عليه ابن حجر في التقريب للطبقة، فقد أشار ابن حجر أن الطبقة الثامنة عنده تعني الطبقة الوسطى من كبار أتباع التابعين، وهذا هو نفس المفهوم للطبقة الخامسة عند ابن سعد، يعني إذن هو من الطبقة الوسطى من كبار أتباع التابعين. طيب، هل التقى سفيان بأصحاب المذاهب الأربعة؟ قال الجامع ومما يحدد طبقة سفيان تماما أن علمنا أنه أدرك الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد بن حنبل، واجتمع بهم وتتلمذ الأخيران عليه، أي الشافعي وأحمد، فقبل أن يكون لقاؤه معه دليلا على طبقته فإنما هو منقبة له ومكانة رفيعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما عن لقائه بأبي حنيفة، فعن ابن عيينة الهلالي قال أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة، وفي رواية دخلت الكوفة ولم يتم لي 20 سنة، فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة جاءكم علم عمرو بن دينار، قال فجاء الناس يسألوني عن عمرو بن دينار، فأول من صيرني محدثا أبو حنيفة. وأما عن لقائه بمالك بن أنس، فقال أبو بكر بن محمد حدثنا سعيد عن علي بن يونس المديني قال كنت جالسا عند مالك بن أنس، فإذا سفيان بن عيينة يستأذن بالباب، فقال مالك رجل صالح صاحب سنة أدخلوه، فدخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد السلام فقال سلام خاص وعام عليك يا أبا عبد الله ورحمته وبركاته، فصافحه مالك وقال يا أبا محمد لولا أنها بدعة لعانقناك، فقال سفيان قد عانق من هو خير منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير الخبر إلى أن اللقاء المذكور يمكن أن يكون في المدينة، وهناك من يشير إلى أن لقاء آخر تم بينهما في مكة، إذ أخرج البسوي بسنده إلى سفيان ابن عيينة أنه قال: رأيت عبيد الله بن عمرو مالك، رأيت عبيد الله بن عمرو مالك بن أنس أتي الزهد بمكة فكلماه فقال: إني أريد المدينة وطريقي عليكم، فأتيان بالمدينة إن شاء الله. هذا غير واضح. وأما الشافعي وأحمد رحمهم الله فكان تلميذين من تلاميذ ابن عيينة، أخذ عنه الكثير كما هو واضح في كتاب الأم والرسالة ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما عن أبيه فهو عيينة أبو عمران، قال: ولم يشتهر عيينة برواية الحديث ولم يشتغل فيه، إلا أن سفيان كان يروي عن أبيه بعض الأخبار والآثار، والد يعني سفيان، إلا أنه كان يروي عن أبيه بعض الأخبار والآثار ولم يروي غيره عنه. قال البسوي: ولا نعلم أحدا حدث عن عيينة إلا سفيان. أما عن أخيه فكان لسفيان بن عيينة إخوة، حدث منهم محمد وإبراهيم وآدم وعمران، عدادهم جميعا في أهل مكة، ومولدهم كلهم بالكوفة. أما إبراهيم بن عيينة الهلالي أخو سفيان، قال أبو حاتم: يأتي بالمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال يحيى بن معين: كان مسلما صدوقا لم يكن من أصحاب الحديث. وأما عن آدم بن عيينة الهلالي، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. عمران بن عيينة الهلالي أخو سفيان صالح الحديث، وقال أبو حاتم: نحتج به، يأتي بالمناكير. وقال ابن معين: صالح الحديث. محمد بن عيينة هذا الثالث الهلالي أخو سفيان عن أبي حازم الأعرج، قال أبو حاتم: لا يحتج به، له مناكير. إذن الإمام منهم المحتج به هو سفيان. أما إبراهيم وآدم ومحمد فإن لهم مناكير. أما عن زوجه فقد أورد ابن نعيم أثرا في الحلية إلى ابن عيينة، مفاده أنه تزوج امرأة لدينها، فقال: فاخترت نفس الدين وتخفيف الظهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين. ولم أجد ما يفيد عن أبناء سفيان، يقول الجامع: ولم أجد ما يفيد عن أبناء سفيان بن عيينة، وكم عددهم، أو إن ترك هل ترك ذريته من بعده أم لا. أما عن أم سفيان، قال سفيان: قالت جدتي: وكانت أمي مولاة لزر، فكنت أرى زرارة، أي مولاة لزر بن حبيش، وزرارة بن أوفى العامري، وخال سفيان ابن أبي المؤتدد، أخرج له ابن كثير في تفسير حديثه. وأما عن مواليه قال: وأصل مولى ابن عيينة، أو واصل، اسمه واصل من مولي واصل، مولى ابن عيينة صدوق عابد من السادسة، له أحاديث كثيرة عن ابن عيينة وغيره، أخرج السيوطي بعضها في الدر المنثور. وأما عن نشأة ابن عيينة رحمه الله، قال الجامع: فمما لا شك فيه أن مكة المكرمة التي أمضى فيها سفيان ابن عيينة يفاعة صباه وتوثب شبابه إلى أن شب وشاب فيها ومات، هذه المدينة المقدسة بحرمها الآمن وبكثرة روادها من الحجاج. ولكن العامل يقول: ولد ابن عيينة في مكة وفيها أمضى جانبا من سن التمييز، وإليها كان يتردد بين الحين والآخر لطلب العلم. ولكن العامل الأهم في حياة ابن عيينة العلمية كان أبوه الذي بالغ في اهتمامه به منذ الصغر ولازم ابنه حتى الكبر. عن أبي داود أنه ذكر ابن عيينة فقال حج به أبوه 27 حجة حج به ولو 6 سنين إلى أن بلغ نيفا و30 سنة. وعن الدارقطني أنه قال ابن عيينة أصله كوفي أقام بمكة وكان أبوه يحج به قديما، ومن اهتمامه بابنه أنه كان يحدثه ولا يضن عليه بتوجيه. قال ابن عيينة لما بلغت 15 سنة دعاني أبي فقال لي يا سفيان قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاحتفظ أو فاحفظ بقى من الخير تكن من أهله ولا يغرنك من اغتر بالله. إلى أن قال وقد حفظ القرآن رحمه الله ابن عيينة في سن 7، وكان يقرأ كما يقرأ الصبيان في عهد، وانتظم في حلقات علمية وهو ابن 15 سنة. أخرج ابن سعد بسنده إلى سفيان بن عيينة قال أول من جلست من الناس عبد الكريم أبو أمية، جلسته وأنا ابن 15 سنة. ومن حلقة عبد الكريم أبي أمية انطلق إلى حلقات أخرى كما سيأتي تفصيله في النشاط العلمية إن شاء الله تعالى. ومما يجدر ذكره هنا أنه كان أصغر أقرانه. قال شعبة رأيت ابن عيينة غلاما معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار وفي أذنه قرط. وقال الذهبي ما في أصحاب الزهري أصغر منه سنا ومع هذا فهو أثبتهم. وقال علي بن المديني سمعت سفيان يقول جلست زهري وأنا ابن 16 سنة وشهرين ونصف شهر، وقدم علينا الزهري في ذي القعدة 23 و100. وعن علي بن المديني قال سفيان جلست عمرو بن دينار 22 سنة ومات 26. وعن ابن عيينة قال كنت أختلف إلى الزهري وأنا حديث السن ولي ذؤابتان، فأملى يوما حديثا عن أبي سلمة وسعيد فلما فرغنا جلسنا نقابل فاختلف القوم، فقال بعضهم عن أبي سلمة وقال بعضهم عن سعيد، وابن شهاب يسمع فقال ما تقول أنت يا صبي، فقلت عن كلاهما فضممت الكاف، قال كلاهما، فجعل يعجب من ضبطي ويضحك من لحني. من ضبطي أنه ضبط أنه عن أبي سلمة وسعيد ويضحك من لحني لأنه قال كلاهما فهو أصاب وأخطأ، أصاب فإنه حفظ عن شيخي أن هذا عن أبي سلمة وسعيد ولكنه أخطأ في الضبط، يعني ما كان صغيرا حدثا. وهكذا نشأ سفيان متعلما ومعلما وعابدا وزيدا يوافي كل سنة الموسم فيحج واجتمع مع العلماء الوافدين إلى أن وفاته المنية في مكة بعد أن حج 70 حجة. 70 حج يعني طلعت عمره يعني ويحج. الله يرزقنا وإياكم. أما عن عقيدته رحمه الله فكان سفيان بن عيينة من أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا، كان يدعو للتمسك بها، وما زادته السنون التي عاش أحدثها إلا تمسكا بهما رغم المدارس الفكرية والتيارات الغربية التي ظهرت في عهده. وكان من أهل القرآن، أمضى حياته في خدمته والدعوة إليه، إذ وردت 10 آثار عنه دعا الناس فيها لنبذ كل عقيدة مخالفة للكتاب والسنة، كما أنه رد على المعتزلة في فتنة خلق القرآن وإنكار الصفات، كما رد على المرجئة والقدريين الذين خاضوا فيه، وكان يدعو لنبذ البدع والغلو المؤدي إلى الإحراف في العقيدة، وكانت له مواقف مع المتصوفة صلبة رغم ما كان يربطه من صداقة مع الفضيل بن عياض الصوفي. طبعا يعني الفضيل لم يكن على الصوفية منهجا وإن كان عنده زهد. نعم. فكان رحمه الله من أئمة السنة، وهذا معروف في كل كتب السنة، نقلوا آثارا عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. واشتهر ابن عيينة بتواضعه الكبير، فرغم علو منزلته وتصدره إمامة الحديث 60 عاما فإنه كان متواضعا دأب العلماء الصالحين الذين لا يزيدهم علمهم إلا تواضعا لله ولعباده. وقد تظهرت الأخبار والأثار الدالة على ما ذكر، إذ أفرض ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل بابا خاصا في تواضع ابن عيينة بعنوان باب في تواضع ابن عيينة وذمه نفسه، وأسند إلى ابن عيينة أنه كان كثيرا ما يرثي نفسه. فيقول: ذهب الزمان فسدت غير موسد، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. وقد ذكر ابن جوزي عن سفيان أنه قال: إن الرجل إذا فقه لم يطلب السؤدد. قال سفيان: كان مالك بن مغول يقول لي: يا سفيان، الزمان الذي يحتاج إليك لزمان سوء. وجاء عنه أنه قال: لا يكون طالب العلم عاقلا حتى يرى نفسه دون كل المسلمين. وقد كان من واصح السلاطين بأدب السلف، وأفرض ابن أبي حاتم الرازي في المقدمة بابا بعنوان باب ما ذكر من مناصحة ابن عيينة للسلطان في أمر المسلمين، وساق بسنده عن أحمد يقول: دخل سفيان بن عيينة على معن بن زيد وهو باليمن، ولم يكن سفيان تلطخ بشيء من أمر السلطان بعده، فجعل سفيان يعظه ويذكر له أمر المسلمين، فجعل معن يقول له: أبوهم أنت، أخوهم أنت. وأما عن حفظه رحمه الله فقد حفظ القرآن في صغره، وكتب الحديث في 13 وقيل في 7 من عمره وهو مرجوح. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وما في أصحاب الزهري أصغر منه، ومع هذا فهو من أثبتهم. ومن شدة الذكاء وحفظه أنه سأل الزهري بحضرة الخليفة ابن هشام فتوقف الزهري، فقال سعد للزهري: أجب الغلام عما سألك. قال: أما أني أعطيه حقه. قال سفيان الذي روى هذه القصة عن نفسه: وأنا يومئذ ابن 16 سنة. وقال عبد الرزاق: ما رأيت بعد ابن جريج مثل ابن عيينة في حسن المنطق. قال الذهبي: فقد كان خلق يحجون والباعث لهم لقي ابن عيينة فيزدحمون عليه في أيام الحج. وأما عن وفاته فقد توفي في مكة رحمه الله تعالى 98 و100، يعني عاش 91 سنة. أما عن تفسيره رحمه الله فقد طرح الجامع هذا السؤال: هل لسفيان ابن عيينة تفسير؟ قال: أجمع المحققون سلفا وخلفا على أن سفيان كان مفسرا، لما سبق تحقيقه في هذه الدراسة بالأدلة الثابتة، منها ما روي عن عبد الله بن وهب أنه قال: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن أعلم من سفيان ابن عيين. هذا كلام عبد الله بن وهب. وقال ابن حبان إن ابن عيينة ممن عني بعلم كتاب الله وكثرة تلاوته أن ابن عيينة ممن عني بعلم كتاب الله وكثرة تلاوته وكان صهره فيه نعم وكان صهره فيه كما أنه كان من كبار القراء إذ عرض القرآن على حميد بن قيس الأعرج وابن كثير. ولكن هل يعني هذا أن سفيان بن عيينة ألف كتابا في تفسير؟ سبق وأن بينت في معرض حديثي عن مؤلفات ابن عيينة أن له كتابا مستقلا في التفسير عرف بتفسير ابن عيينة، وذكرت الأدلة على ذلك، ويكفيني دليل لاستعراض بعض المراجع القديمة والحديثة التي نصت على وجود تفسير ابن عيينة كمؤلف مستقل في التفسير. ذكره الثعلبي في مقدمة التفسير لكشف البيان، والفهرست لابن نديم ذكر هذا، وابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، وابن حجر في فتح الباري، والسيوطي في الدر المنثور يعني، والشوكاني في فتح القدير. كل هؤلاء ذكروا تفسيرا لابن عيينة رحمه الله. يبقى إذن كان له كتاب في تفسير ذكر ذلك العلماء. لكن أين يوجد هذا التفسير الآن؟ ذكر ابن حجر العسقلاني في كتاب تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة المسمى بالمعجم المفارس أنه قرأ الكثير منه على فاطمة بنت محمد بن المنحى. وهذا يعني أن تفسير ابن عيينة كان مكتوبا ومتداولا علميا في عهد ابن حجر المتوفى سنة 52 و800، بل كان موجودا ومتداولا أيضا في عهد السيوطي المتوفى سنة 1100، والذي نقل منه الكثير في الدر المنثور مشيرا إلى ذلك بقوله وأخرج ابن عيينة في تفسيره. وأرجح الجامع يقول أنه كان معروفا بين العلماء في القرن 13 الهجري أي في عهد الشوكاني الذي نقل روايات من تفسيره واستشهد بها في فتح القدير مشيرا إلى ذلك بقوله وأخرج سفيان بن عيينة في تفسيره. ثم قال وإني لمتفائل جدا من أن تفسير ابن عيينة لم يندثر ولم يتلف وأنه مودع في أكثر من مكتبة، فكما اكتشف تفسير مجاهد وهو شيخ ابن عيينة، واكتشف تفسير عبد الرزاق الصنعاني وهو تلميذ ابن عيينة، واكتشف تفسير الثوري وهو من أقران ابن عيينة، وكل هذا والحمد لله سبق شرحه، ولله الحمد والمنة، مجاهد وعبد الرزاق والثوري. فأرجو أن يوفق الله المسلمين لاكتشافه، خاصة بعد اكتشاف صفحات من جامع ابن عيينة في الحديث مودع الآن في مكتبة سليمان بن صالح بعنيزة بالمملكة السعودية. طيب إذن هذا التفسير يكون من جامع ما ورد عنه رحمه الله تعالى من تفسير استطاع أن يجمعه هذا الجامع. فقال منهجي في جمع روايات ابن عيينة، يقول جمعت الروايات الواردة في هذه الدراسة عن ابن عيينة أو التي جاءت من طريق ابن عيينة من كتب التفسير بالمأثور وبعض المسانيد والسنن والمصنفات والطبقات، أشير لبعضها كالآتي: تفسير عبد الرزاق الصنعاني، أحكام القرآن في الأم الرسالة للشافعي، مجلدان من تفسير نبي حاتم من سورة المائدة إلى الرعد، جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، الكشف والبيان عن معاني القرآن لأبي إسحاق الثعلبي، معالم التنزيل البغوي، لباب التأويل الخازن، تفسير ابن تيمية من مجموع الفتاوى، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الدر المنثور السيوطي، فتح القدير للشوكاني، تفسير البخاري من صحيحه وما أضافه ابن حجر في الفتح بسنده إلى ابن عيينة، تفسير الترمذي من جامعه، تفسير الحاكم النيسابوري من مستدركه. يقول قرأت كل هذه التفاسير المذكورة ومررت على جميع صفحاتها بلا استثناء، وكلما مرت برواية عن ابن عيينة كنت أسجلها في بطاقة وأكتب على البطاقة رقم الآية والصورة، فإن وردت نفس الرواية في مصدر آخر كنت أشير إلى ذلك على نفس البطاقة إلى أن حصلت على مئات من الروايات اخترت منها ما يصلح هذه الدراسة وأهملت البقية لعدة عوامل لتكررها لعدم تعلقها بموضوع البحث كالروايات المتعلقة في المغازي والفقه لضعفها الظاهر أو لانقطاعها مع عدم وجود شاهد يقويها وأثبتت في هذه الدراسة بعد كل ذلك 222 رواية حققتها وخرجتها وشرحتها وأثبتت بشواهدها ونقلت أقوال العلماء في مضمونها وهي موزعة النحو التالي 200 رواية نسبت إلى ابن عيينة من قوله 12 رواية صرحوا بأن ابن عيينة أخرجها في تفسيره 15 رواية قالوا فيها وأخرج ابن عيينة 93 رواية جاءت من طريق ابن عيينة هذا منهج الجامع لتفسير ابن عيينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه مقدمة مختصرة تتعلق بابن عيينة وتفسيره من وضع جامع هذا التفسير ثم نستعين بالله سبحانه وتعالى بعد ذلك ونبدأ تفسيره رحمه الله تعالى في مجلسنا الأول نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد قال الجامع القول في أسمائها أولا الوافية كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يسمي فاتحة الكتاب الوافية ويفسرها أنها لا تنتصف ولا تحتمل الاختزال ويقول ألا ترى أن كل صورة من صور القرآن لو قرأ نصفها في ركعة والنصف الآخر في ركعة كان جائزا ولو نصفت فاتحة الكتاب في ركعتين لم يجز
الله أكبر هذه فائدة عظيمة مما تختص به سورة الفاتحة كل سورة في القرآن لو نصفت ولو قرأت آية لأجزأتك في الصلاة أليس كذلك يا إخواني إلا الفاتحة فإنها لا تتنصف ولذا سميت الوافية لا تتنصف فمن ترك نصفها فلا تجزئه لابد من أن يقرأها كاملة لابد من أن يقرأها كاملة فلو جزأها في ركعتين ما صحت قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصابت رضي الله عنه في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لابد أن تكون قراءة كاملة ولهذا العلماء قالوا حتى لو قرأ لو لحن فيها لحنا جليا يغير المعنى لبطلت صلاته ولو كان عنده أحرف لا يستطيع النطق بها أحرف لعيب فيه فإنه يعدل عنها لقراءة أي ذكر من الأذكار لكنه لا يجوز له أن يقرأها مثلا واحد مثلا يقول مثلا الرحمن أو مثلا بعض الناس يقول الرحمن ولا يستطيع أن يقوم لسانه حينئذ لا يجوز له أن يقرأ فاتحة الكتاب على هذا النحو وإنما يعدل عنها إلى غيرها إن كان عجميا إن كان عنده عيب في النطق لا يستطيع أن يقرأها على هذا النحو فإنه يعدل عنها إلى غيرها لأن الفاتحة لا تقبل إلا هكذا كما أنزلت كيف تعلم الغير يعلم هو عايز يتعلم هو يعلم الغير كيف هذا لا يكون لا إمام ولا محافظ في ايه ما احنا امنا احنا بنقول ايه من ساعتها ما احنا نقول ايه اذا ما كان عنده حسن نطق يعدل عنها ما في حق في الرغمان الرغمان دول اسمها يعني خلاص هذا يعدل عنها ما يصلح بس احيانا انت تبالغوه ولاد احنا بنتكلم على مسألة في الكتب مش اللي انت بتسأل عنه ده لو عرفناه ممكن حكمه يختلف لان احيانا الاخوة تبالغ لكن اللي يقرأ الراء غاء غين هذا لا يصح أن يقرأ بها من قرأ الراء غين هذا لا يصح أن يقرأ بها إنما وصف الأخ هذا حاجة تانية نعم
قال ومن أسماء الفاتحة
وبشر أيضا في الحاشية قال ابن كثير بشأن الفاتحة وسماها سفيان بن عيينة بالوافية نعم
قال ومن أسماء الفاتحة أم القرآن. أخرج سفيان بن عيينة في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج.
نعم. قال الجامع وبالتالي دل هذا على وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا تصح صلاة بدون فاتحة في الإمام والمنفرد هذا باتفاق، وأما في المأموم فقد اختلفوا، فمنهم من أوجب ذلك ومنهم من لم يوجب هذا لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من أوجبها في السرية دون الجهرية، والراجح أنها واجبة في السرية والجهرية للعموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ولأن مذهب الراوي وهو عبادة بن الصامت أنه كان يرى وجوبها في كل صلاة. وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث أبو هريرة لما سئل هذا السؤال نقرأ بها وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، قال اقرأ بها في نفسك. نعم.
قال الجامع القول في وجوب تلاوة الفاتحة في كل صلاة، وساق السند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
حدثنا سفيان بن عيينة، لأن هو المهم هو بيذكر هنا ما ورد عن سفيان، ساق السند عن ابن عيينة عن الزهري، ساق عن ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان بن عيينة لمن يصلي وحده،
وإذا كان يصلي إماما، وإذا كان يصلي مأموما على الصحيح. نعم.
رب العالمين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله هو جميع الأشياء المختلفة.
نعم. قال رب العالمين، قال سفيان هو جميع الأشياء المختلفة هو ربها، وكل ما سوى الله عالم والله رب هذا العالم، كل ما سوى الله جميع المخلوقات كل ما سوى الله، قال تعالى الله خالق كل شيء إذن فهو رب كل شيء، الله خالق كل شيء إذن هو رب كل شيء. هناك من العوالم ما لا يعلمه الإنسان كثير ما يعلمه الإنسان. نعم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ساق بسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين قال النصارى.
نعم. هذا أكثر مفسرين على هذا، ولا يعني ذلك أن المغضوب عليهم يحصرون في اليهود وأن الضالين يحصرون في النصارى، ولكن هم أعظم من يدخل في هذا التفسير، وإلا فالمغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يعمل به، والضالون كل من عبد الله على جهل، فالمغضوب عليهم من عرف الدليل وتركه ولم يعمل به، وعلى رأس هؤلاء اليهود، والضالون كل من عبد على جهل، عبد بلا علم، عنده عمل لكن ما عنده علم، وعلى رأس هؤلاء النصارى. لكن كل من كان فيه هذه الصفة فهو داخل في هذا الوعيد، مغضوب عليه وضال. ولهذا قال بعض السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن عادت الأوصاف إذا اجتمعت مدحا وإذا تفرقت ذما إلى العلم والعمل، فمن جمع بين العلم والعمل فهذا منعم عليه، ومن علم ولم يعمل هذا مغضوب عليه، ومن عمل ولم يعلم هذا ضال. فعادت الأوصاف إلى العلم والعمل، فمن اجتمع له العلم والعمل فهذا المنعم عليه، ومن كان عنده علم ولم يعمل به هذا إيه؟ مغضوب عليه، ومن كان عنده عمل بلا علم فهذا ضال. إذن المنعم عليهم لا يخرجون عن هذه الصفة، علم وعمل، علم وعمل، فمن اجتمع له العلم والعمل فهنيئا له، فهو من المنعم عليه. وهذه أوصاف ثلاثة لابد من معرفتها قبل أن تقرأ القرآن، لأنك تسأل الله كل ركعة أن يرزقك سبيل المنعم عليهم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين، طب إذا ما عرفت من العليم كيف تسأل ربك أن يرزقك هداية طريق هؤلاء وأنت لا تعرف من هؤلاء؟ يبقى أهم ما عليك معرفته من أوصاف الخليقة هؤلاء الثلاثة الذين لا تخرج عنهم أقسام الخليقة: المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. إذن من المنعم عليهم؟ من اجتمع عندهم العلم والعمل. عماد، من المغضوب عليهم؟ مغضوب عليهم عندهم علم ولا يعملون به. طيب والضال راغب، ها من الضال اللي عنده ايه؟ عنده علم ولا عنده عمل؟ عنده عمل لكن ما عنده علم. إذن عاد الأمر إلى العلم والعمل ثاني، لأن ده من الأوصاف. والإسماعيل المنعم عليهم اجتمع عندهم العلم والعمل. طيب فراج، المغضوب عليهم عندهم علم ولم يعملوا به. طيب الضال محمد عمل ولم يعمل به، فإن تخلف العمل فهذا وصف المغضوب، ده أخص أوصفه مغضوب عليه. وإذا تخلف العلم ها فهذا أخص أوصاف الضالين، وإذا اجتمع العلم والعمل فهذا أخص أوصاف المنعم عليه. يبقى هذه أوصاف لابد أن نلتبه إليها، فمن كان على علم وعامل به متحكم إليه فهذا المنعم عليه، أما إذا علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه. ولا شك أن المغضوب عليه عنده أيضا ضلال، والضال عنده أيضا ما يستحق به الغضب. نعم، لكن هذه أخص الأوصاف. فإذا تفسير العلماء باليهود والنصارى ليس حصرا لهذا في اليهود والنصارى، وإنما هم أولى الناس بهذين الوصفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة.
قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال: أخرج سفيان بن عيينة عن الحارث بن قيس أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: يحتسب ما سبقتمون به يا أصحاب محمد، يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: عند الله يحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه، إن أمر محمد كان بيننا لمن رآه، كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى قوله: المفلحون.
يعني لئن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صار لهم الفضل العظيم برؤية رسول الله، وكفى بهذا طبعا، لأن هذا حد الصحابي، فالصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا حد الصحابي. والصحبة شرف، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال الصحابة: لعلهم الذين صاحبوا رسول الله. ولهذا خير أمة الصحابة والناس تبع لهم، والفضل بإطلاق في الصحابة والناس تبع لهم. ولكن من وجه أيضا، فإن في المتأخرين فضيلة، وهي أنهم آمنوا بالغيب، آمنوا بصحف أن النبي قالها وأن النبي عمل، فهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لم يرى المتأخرون معجزات وآيات وبراهين حسية، ما كانوا مع النبي يسمعون منه مباشرة، فمن وجه هؤلاء ممدوحون، هؤلاء ممدوحون. نعم. وهو الذي وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا، وود النبي أو لو رآهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ماذا تعاملوا مع صحف وآمنوا بها. فليس أعظم من إيمان بغيب، لأنه دليل يقين، كونك تؤمن بالغيب هذا أعظم من أن يكون الأمر مشاهدا أمامك، لأنه دليل على قوة اليقين. نعم.
قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال أنبأنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك الزراد عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وقودها الناس والحجارة قال حجارة الكبريت جعلها الله كما شاء.
مع في نار عظيمة وقودها ماذا؟ الناس والحجارة. الله أكبر. أعدت الكافرين، فدل هذا على أن النار مخلوقة معدة، ولهذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار، وقال اختصرت الجنة والنار، وقال اشتكت وأذن الله للنار بنفسين اشتكت النار، كل هذا يدل على أنها مخلوقة. وقد رأى النبي الجنة والنار في ليلة الكسوف. نعم.
قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، أخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه له.
قوله يعني معصية إبليس هذا بعلم الله سبحانه وتعالى السابق. نعم. لكن الله ما أمره بهذه المعصية، أمره بالطاعة أن يسجد لكنه عصى، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، قال أخبرنا ابن عيينة عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة.
نعم. لم يأتي خبر صحيح في تعيين الشجرة، ولا يترتب على ذلك عمل. الشجرة من أي نوع ليست هي سبب معصية آدم عليه السلام. نعم هذا لا يعنينا، ولهذا كل ما ورد في تسميتها فهذا لم يثبت، والثابت أنها شجرة كما ذكر الله في كتابه. والاعتبار بالقصة وذكر القصة إنما هو يعتبر بالشجرة وليس يعنينا نوع الشجرة. نعم.
قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت الكهنة لفرعون إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكك، قال فجعل فرعون على كل 1000 امرأة 100 رجل وعلى كل مئة عشرة وعلى كل 10 رجلا، فقال انظروا كل امرأة حامل في المدينة فإن وضعت حملها فانظروا إليه، فإن كان ذكرا فاذبحوه وإن كان أنثى فخلوا عنه. وذلك قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
بلاء عظيم أن يذبح الأبناء وهم صغار خشية على ملك على فرعون، لأن الصحراء قالوا له ذلك. ويستحيون نساءكم أي يبقون النساء فلا يقتلوهن فتبقى لهم الحياة، أي يبقونهن أحياء. نعم. وهذا كان ابتلاء عظيما، شاء الله أن يولد موسى في السنة التي كان يقتل فيها الصبيان المواليد، وشاء الله أن يتربى في قصر فرعون، وهو الذي كانت هلكة فرعون على يديه سبحان الله. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، وطمأنها الله وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والله حرم عليه المراضع، ولو شاء أن يرضع من امرأة لرضع، لكن إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وأرضعت أم موسى في قصر فرعون من مال فرعون، وألقى الله محبة لموسى في قلب امرأة فرعون. والله غالب على أمره، يظن الظالمون ويظن المتكبرون أنهم يسبقون الله عز وجل وأنهم يفعلون ما يشاءون، لا، إنما يفعل هذا ما شاء الله أن يفعله اختبارا وابتلاء وامتحانا، وإلا فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ساق بسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين.
شفاء للعين.
للعين
نعم.
قوله تعالى
وأنزل الله عليهم المن والسلوى فهو أشهى الطعام وأحسنه، ومع ذلك قالوا ادعوا لنا ربك بما ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير. نعم.
قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال أخرج سفيان بن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار.
نعم. فمصرا إذا نونت فهي مصر من الأمصار، بلد من البلدان. أما غير منونة هذه مصر المعروفة بلدنا. فالعلم مصر العلم هذه لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، أما إذا نونت فكانت مصر من الأمصار. نعم.
قال قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، ساق بسنده عن ابن عيينة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد خذوا ما أتيناكم بقوة قال تعلموا تعملوا بما فيه.
نعم. خذوا ما أتيناكم بقوة قال تعملوا بما فيه، فالعمل بما في الكتاب أخذ له بقوة، بقوة كما قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن الأخذ بالقوة هو ماذا؟ العمل به والتحكم إليه. نعم.
قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله
كل كتاب أنزله الله، فأتباع النبي مأمورون أن يأخذوا هذا الكتاب بقوة، لأن هذه الكتب ما أنزلت إلا ليعمل بها، فمن حفظها وقرأها ولم يعمل بها كان ضالا. ولهذا كل كتاب إما أن يكون حجة لك أو عليك، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قال قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أخرج سفيان بن عيينة عن عكرمة قال كان لبني إسرائيل مسجد له 12 بابا لكل سبط منهم باب يدخلون منه ويخرجون، فوجد قتيل على باب سبط من الأسباط. قوله تعالى فذبحوها وما كان
فأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فقالوا ما هي ما لونها، وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فشددوا على أنفسهم. وذبح البقرة من أجل أن يأخذ منها عضوا فيضرب به الميت فينطق الميت بما باسم من قتله. نعم.
قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثني محمد بن سوقة عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير،
لكنها وصلت إلى مبلغ عظيم، لأنه لم توجد هذه الأوصاف إلا في بقرة فباعها أصحابها بأغلى الأثمان كما جاء في بعض الأثار. نعم.
قوله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم قال سفيان بن عيينة أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ.
فذلك النبذ، اهتموا بصورته ولم يهتموا بجوهره، ولعل هذا في أعصار كثيرة جدا، ترى بعض الناس يهتم بالكتاب مثل عندنا بالقرآن زخرفونه ويفعلون فيه ما يفعلون ثم لا يقرؤون فيه ولا يعملون به، كذلك المساجد يزخرفونها ويتباهون بها، عندنا رخام عندنا مئذنة، هذه مئذنة كام؟ 700 مترا، لا ده احنا عملنا 103 والثاني لا 165، ثم لا يعمرونها إلا قليلا كما جاء في الأثر لتزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. نعم. إذن كل ما اهتم بالظاهر وهو غير مطلوب شرعا، إنما نعم العناية مثلا بالكتاب القرآن أو التوراة في زمانه أو الإنجيل في زمانه، العناية بالكتاب وعدم إهانته، ولهذا مثلا القرآن لا يجوز أن تهينه ولا أن تضع كتابا عليه ولا أن تمسه وأنت محدث، فلا مس القرآن لطاهر. لكن بجوار هذا أيضا لابد أن تعمل به، ولهذا قيمة الإنسان بما عمل من القرآن، ولهذا لا يقال لمن لم يعمل بالقرآن ولو كان حافظا إياه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية، هذا لا يقال في غير العامل، إنما أهل القرآن العاملون به كما قال النبي يوطى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. نعم.
قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال أخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله مثابة للناس قال: يأتون إليه لا يقضون منه وطرا أبدا، يحجون ثم يعودون. قال تحريمه: لا يخاف من دخله. قال تحريمه: لا يخاف من دخله.
قال: يأتون إليه لا يقضون منه وطرا أبدا، يحجون ثم يعودون. دي مثابة للناس، ولهذا لو حججت 100 حج ما تمل، وزدت لو تحج أيضا، بل كلما كانت زيارتك وحجك أكثر كلما كان تعلقك أكثر. طيب، إنما أما تحريمه كونه حراما فلأنه لا يخاف من دخله كما قال سبحانه: ومن دخله كان أمنا، ولهذا لا يحل سفك الدم في الحرم ولا انتهاك حرمة الحرم، فمن دخله كان أمنا إلا من أفسد فيه، فمن أفسد فيه فإنه يقتل وإنه يعاقب وإنه يعذر على حسب ما يناسب جريمته، إنما من دخله مستقيما كان آمنا ولا يحل لأحد أن يتعرض له. نعم.
قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عن ابن عيينة قال: كان المقام في ثقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه. قال سفيان بن عيينة: لا أدري أكان لاصقا بالبيت أم لا.
نعم. ثم صار وضعه على ما هو عليه الآن، وهذا مقام إبراهيم الذي كان يبني الكعبة عليه، الذي كان يبني الكعبة عليه ولا زال، وقيل كان ملصقا الكعبة ثم ابتعد، واختلف العلماء هل ممكن أن يغير عن مكانه ومحله الذي هو عليه الآن أم لا. فالمعاصرون بحث هذه المسألة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم، وذهب الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ المعلمي كما سبق لنا في شرح رسالة له في دورته إلى جواز ذلك عند المصلحة بما لا يضيق المطاف، وذهب بعضهم إلى المنع من ذلك، ومن أشهرهم وقد صنف وشدد في هذا الشيخ سليمان ابن حمدان صاحب كتاب شرح كتاب التوحيد اللي هو الضر النضيض. نعم، والأمر في ذلك واسع. نعم.
قوله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال: مصلى إبراهيم مدعى.
نعم، مدعى العلو مدعى أو مدعى يعني مكان للصلاة تصلي خلفه، ولهذا من السنة أن يصلي الإنسان إذا طاف بالبيت أن يصلي خلفه ركعتين، أن يصلي خلفه ركعتين، هذا هذه السنة. نعم.
قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات،
وهذا من المواضع التي توافق فيها الوحي عمر رضي الله عنه، فإن عمر قال للنبي: لو اتخذت من هذا المقام مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ولهذا السنة لمن طاف أي طواف، أي طواف، طواف عمر، طواف حج، طواف نافلة، أن تصلي ركعتين خلف المقام، فإذا عجز أن يصلي خلف المقام لشدة الزحام ففي أي مكان، ففي أي مكان. ولهذا البعض فسر مقام إبراهيم أصلا بالحرم كله. نعم.
قوله تعالى: وارزق أهله،
ولا شك المقام يعني مقام، مقام خاص وهذا الذي قام عليه ليبني، ومقام عام وهو الحرم. نعم.
قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر فأمتعه قليلا.
قال: ومن كفر فأمتعه.
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. قال: أخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن، قال: استرزق إبراهيم لمن آمن بالله واليوم الآخر، قال الله: ومن كفر فأنا أرزقه.
يعني إبراهيم عليه السلام استرزق، سأل الرزق لمن آمن، قال الله من كفر فهو مات قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار، فهو يرزقه بموجب أنه رزاق سبحانه وتعالى، لكن رزق الله له سوف يكون سببا لعقوبته أيضا. فإن الله إذا أنعم العبد نعمة ولم يعمل بها حاسبه على هذه النعمة، فالله يرزقه لأنه كفل كل رزق كل دابة، وما من دابة إلا الله رزقها، لكن هذا الرزق بالنسبة للكافر سوف يحاسب عليه ويعذب عليه، لأن هذا الرزق خالص للمؤمن على وجه لا يعذب عليه. قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبة من الرزق قل هي الذين آمنوا في حد الدنيا خالصة يوم القيامة، إنما الكافر يرزقه الله سبحانه وتعالى ولكن يحاسبه على هذا الرزق ويعرفه نعمه عليه. نعم.
قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قيل لسفيان بن عيينة ما حد الزهد؟ قال أن تكون شاكرا في الرخاء صابرا في البلاء، فإذا كان كذلك فهو زاهد. قيل لسفيان ما الشكر؟ قال أن تجتنب ما نهى الله عنه.
الله أكبر، هذا تفسير رحمه الله تعالى. إذن قال ما الزهد؟ انظروا إلى زهد العلماء، احنا عندنا الزهد التقلل من الدنيا، فكل من كان يعيش في بيت من الطين وما أدري إيه يقول لك هذا زاهد، صار هذه صورة الزاهد عندنا. صورة الزاهد عندنا هو المقلل من الدنيا، يلبس الخشب من الثوب ويسكن في الطين ولا ربما يدخل الكهرباء ولا يستعمل المبردات ولا غير ذلك، ويقولون هذا زاهد. هذا الزهد عوام، إنما الزهد الحقيقي ما هو؟ ما ذكره هنا ابن عيينة ونحو منه ذكر العلماء، أن تكون شاكرا في الرخاء صابرا في البلاء، الصابر الشاكر، فإذا كان كذلك فهو الزاهد. قيل لسفيان طيب ما الشكر؟ قال أن تجتنب ما نهى الله عنه، يعني وأن تمتثل ما أمر الله به. ولهذا الشكر قال الله فيه اعملوا آل داود شكرا، وقال في نوح إنه كان عبدا شكور، أي مطيعا لله سبحانه وتعالى قائما بهذا. والعلماء قالوا بأن الشكر من جهة متعلقه أعم من الحمد، فهو يكون بالقول والعمل، ولهذا قال اعملوا آل داود شكرا، إنما الحمد يكون باللسان، إنما الشكر يكون بالأعمال يدخل فيه العمل. نعم.
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت
أو اعتمر. والشكر أركان، الاعتراف وإظهار ذلك باللسان، اعتراف بالقلب وإظهار ذلك باللسان، واستخدام هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم.
وساق بسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما.
قالت فهم هو فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني رفع الحرج، فمن شاء طاف ومن شاء لم يطف، هكذا فهم عروة بن الزبير رضي الله عنه وهو يقول لعائشة.
قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله.
بئس ما قلت، هذا خطأ، أنت أخطأت في الفهم، فهم النص. نعم.
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل من أهل لمنات
سنة يعني طريقة، وإلا هذا واجب. نعم.
وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمرو، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الآية.
نعم. وجاء في سياق أتم قالت بئس ما قلت ابن أختي لو كان كذلك لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف ليس أن يطوف، لو كان أمر كما تقول لكان ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف يعني أن يترك، لكن هنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا بد من الطواف لكن لا جناح. فلقد كان المسلمون وجدوا في أنفسهم حرجا حيث كانت هنا صنم وكان هنا يعني صنم، كما قالت هنا ولما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما وجدوا ذلك أنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أي طواف، يعني لا حرج عليك في الطواف، ولو كانت في عدم الطواف لكان المعنى ألا يطوف بهما. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء.
نعم، القصاص كان في بني إسرائيل ما كان عندهم دية، القصاص فقط. فمما خفف الله عز وجل على هذه الأمة، وقد خفف الله عنها كثيرا من الأثار التي كانت على الأمم السابقة، كما قلنا الله جمع لنا يسر الشريعة وعظم الأجر، فنحن مع يسر الشريعة ها اجتمع لنا مع اليسر عظم الأجر. ولهذا جاء في الحديث مثل أمتنا في الأمم كيه ها كقوم عملوا بين العصر والمغرب أقصر وقت وأخف وقت في العمل على درهمين، وكان من قبلنا عمل من الظهر إلى العصر على درهم، ومن قبلهم عمل من الصبح إلى الظهر على درهم، وما هذه الأمة عملت من العصر إلى المغرب على درهمين. نعم.
قوله قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية،
أي قتل بعد قبول الدية، يقبل الدية ويقتل، هذا متوعد، فمن اعتدى بعد قبول الدية فله عذاب أليم. نعم.
قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال هو الرجل يوصي لولد ابنته.
نعم.
قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. نعم، يعني تعديا وظلما. نعم نعم. قال في الحاشية يفيد الأثر أن طاووس يقيد الجنف الذي يعنى هنا الحيف والخطأ والإثم بالوصية لولد البنت، ولكن الجمهور المفسرين لا يرون دليلا على هذا التقييد، إذ قال ابن كثير وقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وابو العلي ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، وقرر الطبري هذا بقوله وأولى أقال في تأويل الآية أن يكون تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه أو يتعمد إثما في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله وغير ما أذن الله له به مما جوز الثلث، يعني هو التجاوز في الوصية عموما إذا وقع ما يخالف الشرع فهذا الجنف والإثم في الوصية. نعم.
قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
قول ابن جرير هنا بأن يوصل والديه وأقربيه الذين لا يرثون عائد للأقارب، إنما الوالدان لا يحجبان أبدا، قاعدة الوالدان لا يحجبان أبدا. نعم. اللهم إلا إذا كان كافرا، لكن مع اتفاق الدين ولم يكن قاتلا كذلك، إنما مع اتفاق الدين لا يحرم الوالدان أبدا. نعم. ولا يحجب الوالدان أبدا، لا يحجب الآباء ولا الأبناء. نعم. ولا الأزواج. نعم. إنما تختلف أنصبتهم ومقادرهم على حسب المسألة، إنما ما في مسألة قط فيها أب ويحرم الأب أو فيها ابن ويحرم الابن، إلا إذا كان مع اختلاف دين أو كان قاتلا أو شيئا من هذا. نعم.
قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه وهو
يطوقونه
وعلى الذين يطوقونه وهو الشيخ الهرم والمرأة الهرمة لا يستطيعان.
يعني في مشقة. يطوقونه وليس يطيقونه. يطيقونه يقدرون عليه. يطوقونه بشدة فيه مشقة كالشيخ الهرم. فعلى قراءة يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ. يعني كان القادر على الصيام له أن يطعم ويفطر، لكنها نسخت به: فمن شهد منكم شهرا فليصم. وعلى قراءة يطوقونه غير منسوخة. يطوقون يعني بشدة يصومون، لكن مع الشدة هذا يرهقهم. فهؤلاء يطعمون وهو الشيخ الكبير وأصحاب الأمراض الذين لا يرجى شفاؤهم، فهؤلاء يطعمون. يبقى إذن عندنا قراءتان: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ به: فمن شهد منكم شهرا فليصم فليصم. وأما على قراءة يطوقونه فهذا النص ليس منسوخا، بل هو في الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم. لا، هي ما مش المفروض. طب ما يقدرون عليه موجود. هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام القادر قبل فرضية الصيام، كان القادر على الصيام له أن يصوم وله أن يفطر، وإذا أفطر مع القدرة فإنه يطعم، لكنها نسخت هذه، فالقادر على الصيام يلزمه الصيام. طيب، فعلى القراءة ديت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه نسخت به: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. طيب، على قراءة بقى يطوقونه أي يحصل لهم شدة إن صاموا وقد يتضرر واحد بالصيام كالشيخ الكبير، فهذه ليست منسوخة، نقول فيها الإطعام. يكون الإطعام في من إذن؟ فدية طعام مسكين على الذين لا يقدرون على الصيام. طيب، يدل على عدم القدرة إيه؟ قراءة يطوقونه مش يطيقونه، يطوقونه. نعم.
قال: هو الشيخ
أي لا يستطيعون الصيام. نعم.
قال: وهو الشيخ الهرم والمرأة الهرمة لا يستطيعان الصيام ويفطران فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا كل واحد منهما. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن أيوب بن حسان الواسطي قال: سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينة فقال: يا أبا محمد، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فقال ابن عيينة: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذ كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة.
نعم، هذا ما فهمه ابن عيينة رحمه الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له. لهذا هو فسرها قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. قال: فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنه لا يدخل فين؟ في المقاصة وإنقاص الأجر منه. هذا ما فهمه رحمه الله تعالى، وهذا اجتهاد منه. نعم. فإلى الصوم إيه؟
لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا
أجزي. نعم، صحيح هذا؟ نعم.
قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: أخرج سفيان بن عيينة في تفسيره عن أبي قال: قال المسلمون: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية.
نعم.
قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سمائه بذاته وصفته سبحانه وتعالى، وهو قريب من عباده لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم السر، أعلم بالسر وأخفى، يعلم ما في نفسك من غير أن تتلفظ به، فكيف لو تلفظت به بصوت خافت. نعم.
قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال كانوا يحجون بغير زاد فأمروا أن يتزودوا، ثم قال وخير الزاد التقوى. قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال هو الكعك والسويق.
نعم.
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا في التزود، يعني تزودوا، إنما خير الزاد التقوى معروف، فخير زاد للإنسان التقوى، فهو يحمل معه من الزاد ما يبقى بدنه وجسده، وهو الزاد المعروف الحسي من الخبز وغير ذلك. وأما زاد القلب فإنه في التقوى، ولهذا قال وخير الزاد التقوى. كذلك في اللباس قال ولباس التقوى ذلك خير، فالإنسان يواري، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فعند الزاد تذكر خير الزاد، وعند اللباس تذكر خير اللباس، فما خير الزاد وما خير اللباس؟ التقوى، التقوى. وعند الأنساب فتذكر خير الأنساب، وما خير الأنساب؟
أكرمكم عند الله،
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى. التقوى خير نسب، خير زاد، خير لباس. نعم.
قال قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن
دينار. وتقييد الزاد بشيء هذا لا دليل عليه، إنما الزاد كل ما يحتاج الإنسان أن يتزود به لبقاء جسمه وجسده. نعم.
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعقاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما كان الإسلام كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
نعم.
قوله تعالى
ولا لا حرج على الإنسان أن يتاجر في الحج، لا حرج، لكن لا يقصد التجارة أصالة، إنما يقصد الحج، ويكون هذا تبعا. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن.
أي التجارة في الحج مباحة، فالنص دال على إباحة التجارة في الحج. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله فإذا تطهرن قال فإذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل.
نعم نعم. حتى يطهرن فإذا تطهرن. ويسألونك عن المحيض قل وأذن، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم وترى علامة الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلنا. ولهذا لا يحل للرجل أن يأتي امرأته قبل الاغتسال حتى ولو انقطع الدم، فلو انقطع الدم لابد من الاغتسال قبل الإتيان، لكن لو أراد طلاق السنة فله أن يطلق بعد انقطاع الدم والطهر ولو لم تغتسل، فلا يلزم في الطلاق الاغتسال، لكن يلزم في الجماع الاغتسال. نعم.
قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال أخرج سفيان بن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة.
نعم. أي أن عليك أيها الزوج حقوقا، والمرأة عليها أيضا، فلابد أن يوفي كل واحد الحق للآخر، لابد، كما لك حقوق فعليك حقوق. وكان ابن عباس يدخل الزينة في هذا، فإني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتزين وأن تجمل لي. ولا أنت فقط تجملي تزيني، وأما أنت ما تهتم بنفسك، تلبس حيثما اتفقت، تجلس حيثما اتفق، تفعل أي شيء، حتى لو صرحت لك المرأة بالكراهة، أكره هذا. فمثل مثلا واحد قد يكون بقى في بيته مع زوجته، يعني مستريح بقى طبعا واخذ راحته مع زوجته، فما يتكلف، فقد يظهر أشياء هي تكرهها من روائح، من منظر أشياء، من مثلا بعض أشياء هي تكرهها، فهذه الأشياء تجنبها، اتقي الله فيها وتجمل لها. مش تجمل روحك مكياج، الرجل ما ضع مكياج ولا شيء، لكن تجمل الجمال وتزين الزينة المناسبة لك، مناسبة لك، تسوق، معجون أسنان، نظافة، اغتسال، اذهب عرق. لكن تدخل علي بقى من في الشقة لا يطيق رائحتك، كيف المسكينة تكون معك على السرير وفي أحضانك؟ ولهذا مشاكل على فكرة، هذه مشاكل كثيرة من هذا الجانب، مشاكل كثيرة بين الزوجين بسبب سوء العشرة وتسوء العشرة بهذا السبب، بهذا السبب. بعض الناس ما يهتم بنفسه، أنت أصلا بعض الناس في المساجد سبحان الله إذا دخلت وراءه الخلاء أعوذ بالله تشد الباب وتخرج، أنت ما أبصرت نفسك؟ يعني سأل لابد أن يكون مهذبا نظيفا، الأذى لابد أن تزيله قبل أن تدخل، قبل أن تخرج، الحوض الذي تغسل فيه، كيف أن وأنك تترك هذا لزوجتك أو تفعل هذا أمام زوجتك أو إلى آخره. فاتق الله عز وجل. ومن هؤلاء أيضا مدخنون، فإن الدخان قبيح وكريه الرائحة، ومع ذلك يصر على هذا التدخين ويتكره مثل هذا. ولهذا قد تزهد المرأة في زوجها بهذا السبب. لهذا صدق ابن عباس حبر الأمة، إن أحب أن أتزين امرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. فهذا حق مشترك، حسن العشرة حق إيه؟ مشترك، ولابد من مراعاة هذا الأمر. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات.
عندك حاجة يا ناصر؟ ناصر وجه ايه؟ علي صوتك، انت ضعيف كده، انت عارفش تتكلم في اخر الصيام. اغتسال، وجه الاغتسال، لانه اذى، لان هذا اذى، هذا اذى، فلا بد ان تنظف المحل، لانه قد يوجد شيء يكرهه الانسان فيقع تقع عينه على ما يكره. بالعكس، ليس فقط اغتسال، الاغتسال هذا واجب قبل الجماع، لكن هناك ما هو مستحب وهو تطيب المحل. خذي فرصة ايه ممسكة فيها مسك فطيب، تتبعي بها أثر الدم. سبحان الله، شوف الإسلام العظيم يا أخوان، دين النظافة والكمال والجمال، دين النظافة. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. ولهذا احنا عندنا باب أداب التخلي، قبل ما ندخل الخلاء هذا عندنا باب أداب التخلي، أدب التخلي، أدب النوم، أدب الحديث، أدب السفر، أدب الطعام، أدب الشراب، أدب الدخول البيت، أدب الخروج من البيت، أدب ركوب الدابة، أدب كلها، أدب 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 أدب. سبحان الله، كل شيء أدب. ويقولون قانون وضعي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عند غير المسلمين ما لهم شريعة ولا كتاب ولا سنة نبي، لكن عندنا كمسلمين كتاب كله أداب، سنة كلها أداب، أداب أحكام اعتقاد عبادة، كل شيء عندنا حتى القراءة. يبقى يترك سلما حربا جهادا حدودا. الله المستعان الله المستعان. ولهذا قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الزوج والزوجة إذا عاش بلا شريعة رب العالمين هذه وجد الضنك، الأب والابن بلا شريعة وجد الضنك، على مقدار ما تخلى الإنسان عن شريعة على مقدار ما يحل الضنك في الحياة. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال أخرج سفيان بن عيينة عن طاووس قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وأخرج سفيان بن عيينة عن علي بن أبي طالب قال صلاة الوسطى صلاة العصر.
اختلف العلماء في هذا إلى أقوال عديدة، ولكن الراجح بل إن شئت فقل الصحيح أنها الصلاة صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الصلاة الوسطى، فقال كما في الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر يوم بني قريظة، إذن سماها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها
في الخندق.
نعم
في الخندق.
في الخندق إيه؟
قلت قريظة.
لا في الخندق. نعم نعم.
قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال سفيان بن عيينة في تفسير أثر عبد الله بن مسعود ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال نعم. سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض.
الله أكبر الله أكبر. وليس كان القرآن مخلوق، يقول ابن سعود ما خلق الله من السماء والأرض أعظم من آية الكرسي، ليس معناه أن آية الكرسي مخلوق، ولكن المعنى يقول سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. كلام الله صفة له، والله لا يماثل شيء من مخلوقات. عرفتم الأثر تفسير سفيان؟ ما خلق الله سماء ولا من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فهذا الأثر مشكل، قد تعتقد أنت أن آية الكرسي مخلوقة، فيكون هذا فيه دليل لمن قال بخلق القرآن. ليس المعنى هكذا، وإنما المعنى أن الله ما خلق مخلوقا أعظم قط من ماذا؟ من يبلغ مبلغ كلامه. ما خلق مخلوقا قط يبلغ مبلغ كلامه سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا
لكن يقول هنا في الحاشية علق المبارك فوري على قول سفيان بما يلي، وفي قول سفيان هذا نظر، فإنه يلزم على هذا ألا يكون ألا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي، بل تعم كل آية من آية القرآن، لأن كل منها كلام الله. عجيب هذا التعقب، أصلا متعقب بأن الفضل في هذا الكرسي لأنها أعظم آية، هذا أعظم آية. وسفيان ماذا قال؟ لأن آية الكرسي هو كلام الله، أي أعظم كلام الله، وهذا أعظم من خلق الله من السماء والأرض. نعم. هو يقول قلت لوجه الاعتراض المبارك فرع على قول سفيان، وذلك لأن قول ابن مسعود الذي علق كلام الله وصفة الذي علق عليه سفيان مقارنة بين أمرين، بين السماوات والأرض وهي مخلوقة، وبين آية الكرسي وهي كلام الله وصفته له سبحانه، فيرجح ابن مسعود آية الكرسي، ولهذا فيعلق ابن عيينة على كلام ابن مسعود مؤيدا له فيقول لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق السماء والأرض. نعم.
قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد.
نعم. أو إذا أمنت. نعم.
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يرى كثير من أئمة التفسير أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاكتبوه، إذ نقل الطبري عدة أثار تفيد ذلك، منها ما أخرجه بسنديه الشعبي قال فكانوا يرون أن هذه الآية فإن أمن بعضهم بعضا نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود رخصة ورحمة من الله. نعم.
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سئل سفيان
بن عيينة نسخت الوجوب، لكن بقي الاستحباب، أيضا يستحب الكتابة والإشهاد. نعم.
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال ألا
إلا يسرها لا عسرها،
إلا يسرها لا عسرها، ولا يكلفها طاقتها ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها.
نعم.
وأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن حميد عن الضحاك قال أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة فلما حفظها قال اقرأها فقرأها فجعل كلما مر بحرف قال ذلك لك حتى فرغ منها.
ولهذا من فضائل هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة أنه ما قرأها عبد في ليلة إلا كفتاه، والثاني أنها نزلت من باب خاص من السماء. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران.
قال عن ابن عيينة عن أصحابه قال قال عبد الله بن مسعود نعم كنز الصعلوق، نعم كنز الصعلوق سورة آل عمران، يقوم من آخر الليل فيقوم بها. قال ابن عيينة وقال عبد الله بن مسعود من قرأ آل عمران فهو غني.
نعم. وكان النبي من هديه أنه إذا قام من النوم مسح النوم عن عينيه وقرأ العشر آيات الأخيرات من آل عمران. نعم.
قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سئل سفيان بن عيينة عن قوله المرء مع من أحب فقال ألم تسمع قول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول يقربكم، والحب هو القرب، والله لا يحب الكافرين لا يقرب الكافرين.
قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول يقربكم، والحب هو القرب. هذا ليس تأويل، هل هذا تأويل الصفة؟ الحب هو الحب، حب على الحقيقة، لكن القرب هذا لازم، هذا القرب لازم. لكن يقول في الحاشية ولم أجد الأثر في غير الدر المنثور، ولو كانت مجلدات تفسير ابن أبي حاتم كبيرة لم كان الرجوع إليها، إذ لا يعرف عن هذا التفسير غير المجلدين المذكورين في الباب الثاني من القسم الثاني. فالله أعلم بثبوت هذا. عن ابن عيينة، سئل ابن عيينة عن قول المرء مع من أحب فقال لم تسمع قول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول يقربكم، الحب هو القرب، والله لا يحب الكافرين لا يقرب الكافرين. هذا باللازم، هذا باللازم، إنما الحب معروف. طيب قال في الحاشية أيضا يفسر ابن عيينة الحب بالقرب، وذلك لأن الحب يقول إلى تقارب بين المحبوبين، ولنفس المعنى جنح الشيخ المناوي. طيب المناوي يعني ليس ممن يضبط منهج السلف في هذا. نعم. فالله أعلم، الله أعلم بصحة هذا التفسير عن ابن عيينة، وإلا فالحب يفسر على ظاهره، الحب حب، فيحببكم الله معروف، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيكافئ العبد بحب الله عز وجل له. إنما القرب هذا لا، هذا أثر الحب، فمن أحبه الله قربه، لكن ليس هو معنى الحب، ليس هو معنى الحب. فالله أعلم بورود ذلك عن سفيان، الله أعلم، لا إخاله يثبت، والله أعلم. لكن إذا ثبت فهذا معناه بالأثر، تسيب أثر، لأن ابن عيينة سلفي العقيدة في الأسماء والصفات، ولا يحرف شيء منها على طريقة الجهمية. نعم.
قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الحواري الناصر.
نعم نعم. ولهذا قال النبي في عبد الرحمن في الزبير بن عوام لكل نبي حواري وحواري الزبير. نعم.
قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الربانيون قال هم فوق الأحبار الفقهاء والعلماء.
نعم.
قال قوله تعالى ولله على الناس،
الربانيون هم الفقهاء والعلماء والحكماء، وهم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره كما جاء في الآثار. نعم.
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية قالت اليهود فنحن مسلمون، فقال الله تعالى لنبيه فحجهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حجوا، فقالوا لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله جل ثناؤه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم. ومن كفر قد تحمل على ظاهرها الكفر الأكبر إذا كان جحد الحج، وقد تحمل على الأصغر إذا كان عنده قدرة ولم يحج مع اعترافه بوجوب الحج. نعم.
قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال: نحن بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب لو لم تكن لقول الله تعالى: والله وليهما.
نعم، يعني أحب هذه الآية، قال: نحن بنو سلمة وبنو حارثة، الذين نزلت فينا هذه الآية، ومع ذلك ما نحب لو لم تكن، لأن الله قال: والله وليهما، فأحببنا هذه اللفظة: والله وليهما. نعم.
قوله تعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال: على كل مسلم أن يشكر الله في نصره ببدر. يقول الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
الله أكبر، الله أكبر. على كل مسلم أن يشكر الله في نصره ببدر. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف. يقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم.
قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله
ما لم يكن من عند الله. الله ينصر، ومنا يكون السبب امتثال الأمر، نعد العدة ونتقي الله سبحانه وتعالى ونذكر الله كثيرا ونقاتل ونتوكل على الله. إنما حرب بلا تقوى، حرب بلا ذكر الله، هذا خسران مبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى عندنا سلاح التقوى وزاد التقوى أول شيء في الجيوش حتى تنصر، تقوى الله عز وجل، هذا أول شيء. التعبئة الإيمانية، الإعداد الإيماني، الجندي الذي يقبل على الموت بصدره، لأنه إن قتل فإلى الجنة يشتهيها. ولما رأى المؤمنون أحزابا قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم من الإيمان وتسليما. احنا نريد السلاح هذا موجود قبل F-16 وقبل بطريرك وقبل صواريخ وقبل قنابل، قبل هذه نحتاج إلى سلاح التقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما نقاتل بإيماننا، باب في كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال، باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين، لأن النبي قال: إنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يبقى نخرج الرجل اللي استحوه يصلي، انت استحك تصلي وتدعونا، بس اقعد كده في جنب ادعو صلي. فنطلع معانا ايه؟ الصالحين في الحرب الذين لا يمسكون السيوف ولكن يرفعون الأكف ويضعون الجباه. ولهذا يقولون: لما استعصت كابل على قتيبة بن مسلم قال: التمسوا لي محمد بن واسع. اين محمد بن واسع؟ التمسوه. ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه ايه؟ لما استعصت فذهبوا يلتمسون فوجدوه قد رفع يديه، فجاءوا فقالوا: وجدناه. قال: ماذا وجدتموه؟ قال: وجدناه رافعا يديه. قال: والله لا يداه حين ترفعان احب الي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليد. هذا الدعاء سلاح. شوف الجيوش، سبحان الله، سلاح التقوى، سلاح التقوى، حينئذ ينصرنا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: أخرج سفيان بن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل سلطان في القرآن حجة.
نعم.
قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
يعني كل سلطان في القرآن فمعناه الحجة، حتى السلطان البشري هو من الحجة، لأنه له حج على الناس ويطبق وينفذ فيهم أوامر الرب سبحانه وتعالى، فهو أيضا سلطان حج. نعم.
قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة. نعم.
قال قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل يبعث فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يبعث أحدكم على شيء فيأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا.
الله أكبر. كل واحد يأتي بجريمته يوم القيامة وبفضله يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والحرامي يحمل على كتفه ما سرق، شاه، سيارة، خزينة، حتى يفضح على رؤوس الخلائق. والمؤذن أطر الناس عناقا يوم القيامة. ألا تحب أن تموت على الطاعة حتى تبعث عليها؟ ألا تحب يا رب يا رب يا رب إن كانت لدعوة مستجابة أمتني في دروس العلم يا رب، أسألك خاتمة في دروس العلم يا رب، وأنا أتكلم في دروس العلم لا أعدل بالعلم شيئا ولا جهاد ولا شيء بعض الفرائض من هذا العلم وعلم السنة، أمتني يا رب عليها، أسألك يا ربي ولإخواني ولإخواني أن أموت على السنة. إنما كيف تموت بقى كل واحد حر بقى كما ترى، أما أنا أختار أن أموت في درس العلم درس السنة، أن يكون درس سنة عقيدة وأنا أقرر مذهب السنة لأبعث على ذلك. أسأل الله هذا وألا يحرمني من هذا، أسأل الله يحرمني من هذا. إنما كل واحد بقى فيكم يختار ما يحب، أما أنا لا أعدل بالعلم شيئا، هذا العلم والله ما أعدل به شيئا أبدا، كما قال السلف هذا العلم نعم العمل لمن حسنت له نيته، نعم العمل هذا العلم لمن حسنت نيته، أسأل أن حسن نيتنا، نعمة نعمة. ولهذا الإنسان ينبغي عليه أن يسابق الزمن، ما يترك شيئا يمكن أن يعبئه بالعلم. والله يا أخواني من يومين سبحان الله أنا عامل حسابي أني تفسير الضحاك وابن عيينة من قبل رمضان على الأقل يعني، وسبحان الله وأحط الخطط ويحصل شواغل لأني مشغول جدا جدا حتى بقي يومان وخلاص الصورة انتهت، يعني المشاغل بلغت الذروة ولا حتى الضحك. وقلت يا رب أرضين، ونحن الحمد لله بدأنا في ابن عيين، وأنا عارف أن الوقت قصير على الاعتكاف، لكن ارمي نفسك وخلاص واعتمد على ربك والله يرزق والله يرزق. فالشاهد العلم لا يتهاون في الإنسان، اللحظة الذي يستطيع أن يقرأ فيها وتعلم فيها لا يفرط فيها، لعل الله عز وجل يأتي بالخاتمة وأنت في هذا. نعم.
قوله تعالى فمن اتبع رضوان الله كمن باء بالسخط.
هذا دليل على أن هدايا العمال غلول ولا تجوز. هدايا العمال يعني العمال يعني الموظفين، الموظف في الدولة لا يجوز له أن يأخذ شيء، لا هدية ولا غير هدية، ولا والله أنت أنا بأعطيك شكرا لك، أنا والله ما أعطيك رشوة، إحنا خلاص العمل انتهى، لكن والله أعطيك جزاك الله خير على حسن خلقك، لا، إلا إذا كان شيء بيننا قديما، يعني في بيننا هدايا أصلا قبل أن توظف وقبل بيننا هدايا وأنا لي مصلحة عندك، ولكن هدايا موجودة. مثلا الشيخ عبد القادر يهدينا هدايا كثيرة، مثلا جزاه الله خير لما يبقى موظف وروح أقضى عنده مصلحة وأعطيه هدية أو يعطيني هدية أو شيء بيننا هدايا عادي ما في إشكال، أي أنها لا يكون الإنسان متهما في هذا الباب، لا يكون متهما في هذا الباب. فإن كانت هناك هدايا جارية ومعاملة جارية من قبل فلا بأس. كذلك القرض يا أخواني، يعني جاء مثلا مين أخونا سيد العتول مثلا، هيصنع لي شيء وليس بيني، أعطيته قرضا وهو سيصنع لي شيئا، وقال لا والله لن أخذ منك شيئا، وهو قد أخذ مني مثلا قرضا، لا يمكن، لا بد أن يأخذ ولا يجاملني، اللهم إلا إذا كان بيني وبينه إيه؟ أمر قديم كذلك. وطبعا هو بينه وبيننا جزاه الله خير برضو من الناس، يعني أنا عمال أمثل كده، نعم جزاه الله خير. فإذا لم يكن بينك وبينه شيء سابق فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا ولا أن يتنازلك هو عن شيء. أما إذا كان هناك شيء سابق لا علاقة له بقرض أو إحسان فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله.
ومثالة برضه هات الورق، هات الختامة، هات لنا ختامة، هات لنا عرايز، هات لنا كربون، هات لنا مش عارف ما أدري إيه، هات لنا كذا، كل هذا لا يجوز. والله ما يجينا، والله ما عندنا، الدولة ما تعصينا مثلا، فهات أوراق، هات كذا، ما يجوز، ما يجوز هذا، كل هذا ما يجوز. نعم.
قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قال أخبرنا ابن عيينة
عن إذا كان سيوقف عملك ولن يقض مصلحتك قط أبدا إلا بهذا فالإثم عليه، وذكره بالله ويكون الإثم عليه. نعم.
قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قال أخبرنا ابن عيينة
لكن في عمل بقى خاص يا أخوان، مش حكومة، واحد بيعمل في مطعم، واحد بيعمل في محل، فأنت تترك له شيئا، هل يجوز له أن يأخذه؟ يجوز إذا صاحب المحل أذن، لو كان أذن له هذا لا بأس، لكن إذا لم يأذن له فهذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا لصاحب المحل، أنت تأخذه بموجب عمل مو بموجب ذاتك، بموجب العمل، والعمل متعلق بصاحب العمل. طيب في مسألة حساسة جدا وهي مسألة البنزينات، اليوم في البنزينة يأخذ منك جنيها جنيهين وكذا، هذه تتعلق بها أمور. الأمر الأول كون يأخذ بدون إذنك هذا ما يجوز، فرض كده واجب هذا ما يجوز، 93 يبقى 95، 98 يبقى 100، ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب أنا سأعطي بقى، أنا سأعطي، فهذا يأخذه حلال إذا كان صاحب البنزينة قد أذن له، إنما على الصورة الموجودة الآن يحاسبك تلقائيا، يأخذ جنيهين، يأخذ 3 جنيهات، يأخذ كذا، فهذا لا يحل له. نعم. دي مصيبة ثالثة، إذا كان يعمل وذا أجره ده مصيبة ثالثة، لأن الأجر لابد أن يكون معلوما وهذا مجهول. اثنان، الأجر لابد أن يكون من صاحب العمل مش من الناس، هو بيصلت هذا، بيصلت العامل على الناس ويقول خذ الأجر من الناس، هو بيعمل عند الناس حتى يكون أجره على الناس، هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة كبرى بقى، هذه المصيبة الكبرى. فكون يجعل أجره ما يأتي هذا فيه محظوران، المحظور الأول أنه جعل أجرته على غير من يعمل عنده، الأمر الثاني أن الأجرة مجهولة ولا بد أن تكون معلومة. هب إنه ما جاء شيء، هب إنه جاءه 10,000 وسحب البنزين خسر، فهذا الشخص سوف ينظر إلى 10,000. نعم.
شفنا
اخر
في يعني حرج بيحصل في المسألة دي،
في حرج
يعني مثلا لو دققت معاه الحساب 98 انا عايز 2 جنيه
لا
يا مشايخ انتم،
خلي بالك
يعني مشكلة،
احنا اصلا صاحب السنة ما عادش بيبالي بحرج، هتحرج من مين ولا من مين ولا من مين ولا من مين؟ صاحب السنة لو تحرج يبقى مش هيبقى صاحب سنة. لكن احنا نقول ايه برضه، ما توقفش انت بقى الاخ بقى تقول ده انا اتعلمت النهارده ان ده لا يجوز لك، فتنزل هات ال 2 جنيه، هات جنيه ونص، هات كذا، لكن تقول له تعالى، تقول له تعالى خلي بالك الحكم الشرعي كيت كيت كيت، هي لك انا بديها لك وانا راضي كل حاجه وربنا يرزقك، بس خلي بالك الحكم الشرعي كذا 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 كذا، يبقى انت تركتها له وعلمته الحكم الايه الشرعي. لكن تقول له بقى هات 2 جنيه ونص، باقي جنيه وكذا زود مش عارف ايه اعمل ايه، لا احنا بنقول لا، يعني انت علمه واتركها له. نعم.
قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قال: أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، قال: من لم يغل كمن اتبع كمن باء بسخط من الله، أي كمن غل.
نعم.
قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أما أن قد سألنا عن ذلك يعني أرواح الشهداء. فقيل: جعلت في أجواف طير خضر تأوى إلى قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
نعم، هذه أرواح الشهداء، فهم يحيون عند ربهم في ماذا؟ في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تصرح من الجنة حيث شاءت. نعم.
قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: كانت بدر متجرا في الجاهلية، فخرج ناس من المسلمين يريدونه فلقيهم ناس من المشركين فقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال وأهبة التجارة وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأتوهم فلم يلقوا أحدا، فأنزل الله تعالى فيهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
نعم، لكن المشهور وهو الصحيح أن هذه كانت يوم أحد حينما انتهت المعركة، وكان قد أثخن المسلمون وجرح منهم الكثير وكذا وكذا وقتل منهم الكثير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه للقاء المشركين، لأنهم كانوا يريدون أن يعودوا. ولهذا قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني الكفار هيعودوا. وأمر النبي من قاتل فقط، شوف، لا يخرج مع النبي إلا من كان في الغزوة. ولهذا اللي كان ذراعه هذا مفصول يأخذه معه، اللي كان مجروح يجيبوه، نفس الذين شهدوا، يعني كان بلاء عظيما. ولهذا هذه الواقعة ربما تكون أعظم من أحد، يعني ما يخرج إلا هؤلاء سبحان الله، وخرجوا طاعة الله ورسوله. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمان وقالوا: حسبون الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم.
قوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عيينة:
جاء في الحديث: فلما علم أبو سفيان بأن النبي في طلبه وقد دب فيه الرعب من رسول الله، فأعطى لبعض التجار جعلا لكي يخبروا الرسول وأصحابه بأن أبو سفيان وصحبه راجعون إلى المدينة. فلما قال التجار للنبي ذلك قال: هو المسلمون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت الآية الكريمة. نعم.
قوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عيينة: وأخبرني زكريا عن الشعبي.
هذه المعروفة بحمراء الأسد. نعم.
قال ابن عيينة: وأخبرني زكريا عن الشعبي قال: هي كلمة إبراهيم حين ألقي في البنيان، يعني النار، حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، وهي كلمة النبي والصحابة حين قالوا: الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي كلمة كل مؤمن إلى يوم القيامة، إذا وقع في ضر أو إذا وقع في مثل هذا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت لعائشة: ماذا قلت يوم صفوان ابن المعطل السلمي في محنتها؟ قالت: قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، قالت: قلت كلمة المؤمنين. نعم.
قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل منكم. الآية:
من ذكر أو أنثى. نعم. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء.
قوله تعالى: ذلك أدنى ألا يعولوا، عن سفيان بن عيينة: ألا تعولوا، قال: ألا تفتقروا.
نعم.
قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، عن ابن عيينة عمن سمع مجاهدا يقول: فإن طبن لكم الآية، قال: حتى الممات. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر،
يعني لا يحل للرجل أن يأخذ من مهر امرأته شيئا إلا بصيب نفس منها. ولهذا المهر حق من؟ حق الزوجة ولا حق الأب، أب الزوجة ولا حق الزوج؟ لأن بعض الأزواج كأنه هذا حق مكتسب، بعد ما يتزوج هاتي يلا هاتي ادفع الذهب. ليه كل النساء كده؟ كل امرأة وقفت مع زوجها يلا هاتي هاتي، هذا لا يحل له، لا يحل له. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واللي أخذ ذهب زوجته فلا يذهب ذهب زوجته، ولكن ليرجع ذهب الزوجة إليه إذا أرادته، إلا أن تتطوع به جزاه الله خيرا. طيب أريد أن متطوع به ولما تزوج عليها قالت له هات الذهب، هذه مشكلة. إن تطوعت به وتنازلت وأرادته مرة أخرى وقد وهبت هذا، وارد أنها تدخل في حديث النبي: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قي. ووارد أنها تدخل في الهبة المسببة، أي أنها أعطتك لأنك زوج، زوجها فقط، أبو أولادها أعطتك وكذا، تبني تفعل لأولادي، لكن صار لك أولاد آخرون، يبقى هات الذهب. فوارد أنه يكون هذا من حقها لأنها مسببة، هذه هدية مسببة وهبة مسببة، والمسببة يجوز أن ترجع يرجع فيها صاحبه. كذا الخاطب مثلا يعطي لمخطوبته أو كذا، فإذا تركته وكان الترك من قبلها فإنه يأخذ ما أعطاه إياه، لأنه ما أعطاها إلا لأنها إلا ليتألف قلبها ولتكون محبة له. نعم.
قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عني حتى نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله
فريضة من الله.
آية جديدة.
نعم. لا دي آية أخرى. هذه في آخر، لا هذه قصة جابر في الكلالة وليس في هذه، قصة جابر في الكلالة، في الكلالة اللي هي آخر النساء في الإخوة والأخوات. نعم. الثابت في الصحيح أن قصة جابر في الكلالة وليس في هذه. نعم. يقول في حشية: قلت أشار العيني في العمدة والحافظ بن حجر الفتح إلى إشكال وقع في هذا الحديث، وهو أن الحديث رويت عن جابر أيضا، ولكن بسبب نزول آية الكلالة، لأن جابرا كان يستفتي رسول الله وليس عنده أولاد ولا والد يورث كلالة، فقال ابن حجر: هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل إنه وهم في ذلك، والصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء. نعم.
قوله تعالى: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، قال ابن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى بها الناس كلهم.
نعم. ما من بيت إلا واحتاج إلى علم الفرائض، لأن أي بيت فيه وارث وموروث. نعم. العجيب إن في بيوت لا تسأل، جل بيوت الناس لا تسأل كيف يرثون، وفي مسائل شائكة في الميراث مما يدل على أنهم أن أكثر هذه البيوت ظالمة، ويقسم بحسب ما يرى الكبير المجلس العرفي. نعم. كذلك أحكام الطلاق شائكة، وجل هذه البيوت لا تسأل، وكذلك أحكام البيوع شائكة. وما جاءك تاجر مرة فدق على بابك يقول علمني، هذا يدل على إخوان على أن الناس لا يلتفتون إلى الشرع، لا في بيع ولا في شراء ولا في طلاق ولا في ميراث ولا في كسب ولا في شيء من هذا. نعم.
قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به.
والمنهج ما أحد يسأل عنه، هذا واحد أعرفه تاجر يكاد لا ينام، أحيانا هو بيصلي بينام من كثرة التعب، وعايز يجي يصلي عندنا يقول: والله يا شيخ أنا أقول لك ما في أفضل من الصلاة عندكم، ولكن قلت له بنسمي الناس لأن كان في سبق كلام معي يعني. آه إلا هذه أنا قلبي ورم اللي هم الجماعة اللي أنتم عارفينهم دول يعني أعرف كل شيء إلا إيه إلا هذه المسألة التي هي أهم من تجارته. فهو يريد صلاة بلا ذكر. طيب قلت له لو أنت اشتريت من تاجر وغشك تشتري منه ثانية؟ قال لا. قلت له طيب أنا سأشتري منه تنصحني؟ قال لا. قلت له طيب لما كان في الدرهم والدينار لا يتكلم. قلت له ما فين قلبك بقى وانت بتحذر من هذا التاجر؟ بيفكرنا الدكتور كل ما يروح لأخ يقعد بقى يكلمه برضه والمشايخ والمشايخ. فالمهم احد الاخوه بيعمل عنده اسنان يعني بيكشف عنده. فالمهم بيقوله بقى يعني هو مسافر مثلا اذا لم اجدك اروح لفلان. قال لا ده مليساتي ده مليساتي. طب ما في جرح وتعديل اهو في دكتور مليس بيليس يعني ما تذهبش اليه. وهذا هو مشكور على هذا اذا كان ينصح بموجب نصيحه فعلا مشكور على هذا. لكن اذا كان في اسناني وفي لساني وفي أذناي وفي عيناي وجب النصح عند الأطباء فما بالك في قلبي الذي هو حياتي؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا تجد المدافعين في هذا الباب كثر يدافع لا تتكلم. لكن إن جئنا في دنيا الناس فتجد الشاكرين كثر. من يشكرك في طبيب لا تذهب إليه ولا جزاك الله خير أحسنت. في زواج من شاب لا لا تزوجه هذا الولد كذا كذا يقول جزاك الله خير فعلا إنما بجرح وتعديل فلا جزاك الله خير. فرقت الأمة ومزقت الصف وجعلتم الناس شيعا وأحزابا وفرقا. طيب أهل السنة هم الذين جعلوهم أم هم الذين جعلوا أنفسهم خارج السنة؟ السنة هي السنة منذ أن نطق بها رسول الله. لكن انظر الخارج عنها مش انظر الباقي عليها. من فارقها كلمه انصحه، أما من استمر عليها ادعو له ثبتك الله وفقك الله. نعم.
قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله أيغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث؟ فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
نعم نعم.
قوله تعالى
يعني يا شيخ كأنه نعم ذكر واضربوهن فقال الضرب غير مبرح قال بالسواك ونحو. نعم.
قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود اقرأ فقال أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى إذا فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف عبد الله
أي بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبك يا ابن مسعود. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان. هذه في فضيلة عبد الله بن مسعود إذ يطلب منه النبي أن يقرأ عليه. لكن الفضيلة الأعظم كانت لأبي بن كعب حين قال النبي له كما في الصحيحين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم.
قوله تعالى إن
نعم 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 هو ورد هذا في ورد في الجهاد ده معروف قصة في والنبي قال لكنا جهاد لا قتال فيه. لكن الله أعلم. هنا قال وأخرج الترمذي وقال أبو عيسى هذا حديث مرسل. قلت الملاحظ أن هنا اختلافا في رواية الترمذي جاء فيه عن مجاهد عن أم سلمة بمعنى أن راويا كان بين مجاهد وأم سلمة إذ لم يدرك مجاهد أم سلمة فأسقطه مجاهد في رواية أخرى وعلى كل في حديث مرسل. نعم نعم.
قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عن سفيان بن عيينة قال من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله.
نعم.
قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية عن ابن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان.
نعم.
قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لحق ناس من المسلمين رجالا في غنيمة رجلا في غنيمة له في غنيمة له
أم ابن عباس هي لبابة بنت الحارث الهلالية هي أم الفاضل وأم لبابة ولبابة عندنا لبابة الكبرى ولبابة الصغرى. لبابة الكبرى اللي هي أم ابن عباس ولبابة الصغرى اللي هي أم خالد ابن الوليد. نعم. وكلتهما أخت لميمونة بنت الحارث. نعم.
قال ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لاحق ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت هذه الآية ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
نعم.
قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآية. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج
فمن نطق الإسلام وظهر الإسلام فيحكم له بالإسلام يحكم له بالإسلام إذا نطق به. نعم.
قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لابن عباس
لعل هذه في الأصر الماضي. نعم. واضربوهن قال الضرب غير مبرح قال بالسواك ونحوه ثم أثر آخر قال حدثنا ابن عيينة
قال حدثنا
هذا يكون متعلق بالماضي فنزلت هذه الآية ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لابن عباس ما تبتغون عرض الحياة الدنيا قال تلك الغنيمة. نعم.
قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة في قوله تعالى لا يستطيعون حيلة قال مخرجا ولا يهتدون سبيلا قال طريقا إلى المدينة
أي لا يحل لك أن تبقى في بلد الشرك إذا كنت عاجزا عن إظهار دينك إلا أن تكون مستضعفا لا تقوى على الهجرة. إنما من قدر على الهجرة فلا يجوز له أن يبقى في بلاد الشرك من غير إظهار البراءة. إنما إذا كان سيبقى في بلاد الشرك مع إظهار البراءة وعنده علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات فلا حرج عليه أن يبقى. نعم.
قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا.
نعم.
قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن محيص شيخ من قريش سهمي سمعه من محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها.
نعم.
قوله تعالى وإن امرأة خفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيرا فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني وأقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا.
نعم. يعني أنه لا حرج أن يبقي هذه المرأة مع التنازل عن بعض الحقوق منها. فإن سودة بنت زمعة قد بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها وقد وهبت ليلتها لعائشة. نعم.
قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قتادة نزلت في النجاشي واسم النجاشي أصحمة. وقال ابن عيينة هو بالعربية عطية.
وقد أسلم النجاشي الذي كان في زمن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعا. طيب نأخذ سورة المائدة. هل سورة المائدة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة.
قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة.
نعم.
قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل
المرأة من أهل الكتاب تحل للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة أن تكون حرة ومحصنة عفيفة نعم أي ليست معروفة بالزنا. نعم.
قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا.
نعم. وهذا يدل على أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى هدى فله أجره أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكونوا دعاة خير لا دعاة شر، ودعاة هداية لا دعاة ضلالة. نعم.
قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا الآية. عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقا سرق أطرنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده.
نعم. فتقطع اليد في ثلاثة دراهم، وجاء في ثمن المجن، وجاء في ربع دينار، فالنصاب الذي تقطع اليد فيه ربع دينار، وهو الذي يساوي ثلاثة دراهم ويساوي ماذا؟ ثمن المجن، فلا تعارض بين الأحاديث. نعم.
قال أي سفيان بن عيينة والأطرنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي.
نعم.
قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الرحمن ملأ سحاء لا يغيضها الليل والنهار. قال أرأيتم ماذا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال أخرجه الترمذي تفسيرا لهذه الآية الكريمة وقال عنه حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ثم قال أيضا وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم هكذا. قال هكذا قال غير واحد من الأئمة.
يعني تفسير المحرفة، إنما التفسير بالمعنى الحقيقي نعم فسره أهل السنة، لكن أن يفسر على طريقة أهل الضلال. نعم.
قال غير واحد
هكذا من قال غير واحد
هكذا نعم. قال غير واحد من الأئمة الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك أنها تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف.
يبقى دل هذا على أن المفوض هو الكيف، أما المعنى فإنه يتكلم فيه. يبقى إذن مراد الترمذي من غير أن يفسر هو التفسير الباطل، وإلا فالكيف هو الذي يفوض فقط. نعم.
قوله تعالى كل أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
الله أكبر الله أكبر. يعني أن الإنسان إذا لم يقم بالواجب وإذا لم يقم بالمفروض فليس على شيء. نعم. هات الأنعام. نعم. أي وهي لك. فإذا كان هؤلاء لما لم يقيموا التوراة فليسوا على شيء والإنجيل فأنت كذلك، إذا لم تقم القرآن فلست على شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام.
قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة الآية. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول لما أنزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون أو هاتان أيسر.
نعم.
قوله تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع.
وهذه التي تكون في الأمة أن الله يزيق بعضهم بأس بعض. نعم.
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
شيعا، وهذا الحاصل في الأمة. أما أن الله يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل شأفتهم فهذا لا، أو يأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فهذا لا. نعم.
قوله تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة.
نعم. هذا أحد المعاني، وإلا منهم من قال هذا في الرحم، ومنهم من قال هذا في الصلب في الصلب صلب الرجل ورحم المرأة. نعم.
قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. قال حدثنا سفيان بن عيينة ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو ابن كيسان قال ابن عباس في دارست قال تلوت خاصمت جادلت.
نعم.
قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال سفيان بن عيينة أو دما مسفوحا. قال المسفوح العبيط
الكثير يعني هذا نجس، إنما ما كان في عروق اللحم وما كان في كذا فهذا معفو عنه. نعم.
قوله إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أو دما مسفوحا قال لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.